الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نضيع في هذا اليوم وهو يوم السبت 11 من شهر شوال لعام 1437 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى دروسنا التي توقفنا عن إلقائها خلال شهر رمضان وما بعد ذلك، وقد كنا توقفنا في عمدة الأحكام في باب الوتر، وتوقفنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. هذا الحديث تكلمنا على بعض مشاهده في آخر درس ألقيناه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث حين سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين. وهذه هي السنة في صلاة الليل، صلى الإنسان صلاة الليل مثنى مثنى ركعتين ركعتين، وبعد ذلك يأتي بالوتر، صلي ركعتين ركعتين وبعد ذلك يأتي بالوتر. وقوله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل مثنى مثنى، أي صلوا الليل مثنى مثنى، فهو خبر بمعنى الإنشاء. وهذا وارد في صلاة الشفع، هذا وارد في صلاة الشفع كما حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، فوارد في صلاة الشفع. وأما الوتر فقد جاءت السنة في بعض المواضع الجمع، جاءت السنة بالجمع، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة بسلام واحد. جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، فجلس في الثامنة، نعم، صلى 11 ركعة أو نعم صلى جلس فيها بالثامنة ثم قام، هذا رجع الحديث في الثامنة، ها؟ وأوتر في التاسعة، نعم أوتر في التاسعة، يعني تسع ركعات، تسع ركعات، نعم تسع ركعات، صلى في جلس في الثامنة ثم قام إلى التاسعة، هي تسع ركعات، صلاها النبي عليه الصلاة والسلام متواصلة. فجمع الوتر ورد في السنة، جمع الوتر وارد في السنة، فالإنسان يصلي تسعا بسلام واحد، ويصلي 11 ركعة بسلام واحد، ولا أن يصلي خمسا بسلام واحد، أو يصلي سبعا، فيشرع جمع الوتر، جمع الوتر بسلام واحد، فهذا مما يشرع. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في صلاة الليل مثنى مثنى، حمله العلامة ابن القيم رحمه الله على صلاة الشفع، إذا أراد الإنسان أن يصلي شفعا قبل الوتر فيصلي مثنى مثنى، ثم إذا أراد أن يوتر فله أن يوتر بخمس متصلة أو بسبع متصلة أو بغير ذلك. بخمس أو بسبع، وأما الإيثار بثلاث متصلة فقد جاء النهي عن ذلك في حديث أبي هريرة الذي جاء عند الدارقطني في سننه، وهكذا جاء عند ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الكبرى، وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وعند غير هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام: لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع، لا تشبهوا بالمغرب، لا تشبهوا بالمغرب. ففيه النهي عن الوتر بثلاث، وقد اختلف العلماء في فهم هذا الحديث. فهناك من أهل العلم النظر إلى الصفة، وهناك من أهل العلم النظر إلى العدد. فهناك من قال: إذا ترك التشهد الأوسط وصلى ثلاث متصلة فلم يشابه المغرب، لم يشابه المغرب، كما ذهب إلى ذلك الحافظ بن حجر وجماعة من أهل العلم، فرأى أن المخالفة تحصل بتغيير الصفة، بترك التشهد الأوسط. وهناك من أهل العلم من راعوا العدد، قال: المخالفة تكون بالعدد، المخالفة تكون بالعدد ما هو بتغيير الصفة. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، وقد ذكر ذلك، وقد ذكر ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن ميمونة وعبد الله بن عباس، كما ذكر ذلك المروزي في مختصر علوم الحديث، وذهب إلى ذلك الحافظ البيهقي وذكره عن الإمام الشافعي كما في كتابه المعرفة، وهكذا الطحاوي في شرح معاني الآثار، وهكذا ابن حبان، ما هو الطحاوي ابن حبان في صحيحه، وجماعة من أهل العلم فهموا أن المخالفة تكون بالعدد، فذهبوا إلى عدم الإيثار بثلاث، إلى عدم الإيثار بثلاث. ولفظ الحديث يدل على هذا، لفظ الحديث يدل على هذا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع. نقلهم عن هذا العدد إلى عدد آخر، لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام راعى العدد ولم يراعي مجرد الصفة، وإنما راعى العدد، فقال: أوتروا بخمس أو بسبع. فظاهر الحديث هو مراعاة المخالفة في العدد لا المخالفة في الصفة، كما ذهب إلى ذلك كما قلنا جماعة ممن سلف من أهل العلم، وهذا الذي يظهر. نعم، هذا الذي يظهر. يعرف الإنسان يصلي ثلاثة، يصلي ركعتين ويوتر بواحدة، ويعتبر أوترة بواحدة، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي واحدة فيكون قد أوتر بواحدة، ولا يصليها ثلاثة متصلة سواء تشهد أو ترك التشهد. فظاهر الحديث ومراعاة المخالف العدد، ولهذا قال: أوتروا بخمس أو بسبع، لا تشبهوا بالمغرب. فهل المراد لا تشبهوا بالمغرب من حيث الصفة أو من حيث العدد؟ ظاهر الحديث أنه من حيث العدد، ولهذا نقلهم إلى عدد مغاير، وهو الإيتام بخمس أو بسبع. ولو كان المراد بذلك الصفة لأرشدهم إلى تغيير الصفة بترك التشهد الأوسط أو نحو ذلك، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام راعى العدد ولم يراعي الصلة. فعلى كل الوتر جاءت السنة بجمعه في بعض المواضع، والغالب الفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم وهكذا، ثم يوتر بواحدة منفصلة، هذا هو الغالب. وإذا جمع الإنسان في بعض المواضع وفي بعض الأوقات فقد جاءت بذلك السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. وفي أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر لقوله فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، والأمر كذلك الوتر ينتهي بطلوع الفجر إلا في حق المعذور كالناعم والناسي، فله أن يوتر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر. وقد جاء ذلك عن جماعة من الصحابة، وذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله أنه لا يعلم لهم بخاري، أعني جاء عنهم الإيتار بعد الفجر وقبل صلاة الفجر، جاء ذلك عن جماعة من الصحابة، وذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله أنه لا يعلم لهم بخاري في ذلك. وفي حديث أبي سعيد عند أبي داود، حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من نام عن وتره أو نسيه فليصليه، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكر، فليصلي إذا ذكره. أو كما جاء في الحديث، وجاء في المسند من حديث أبي بصرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم صلاة الوتر تصلونها من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فمد النبي عليه الصلاة والسلام الوتر إلى صلاة الفجر، لم يقل إلى طلوع الفجر وإنما قال إلى صلاة الفجر، وهو حديث صحيح. فمد النبي عليه الصلاة والسلام وقت الوتر إلى صلاة الصبح. فالجمع بين حديث أبي بصرة وبين هذا الحديث الوارد حديث عبد الله بن عمر فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة بما سبق ذكره، أن هذا المد في حق المعذور بنوم أو نسيان، وأما غير المعذور فينتهي وتره بطلوع الفجر. فالوتر يمتد في حق المعذور، في الوتر يمتد إلى طلوع الفجر، إلا أنه في حق غير المعذور أقصر وفي حق المعذور أطول، فالذي لا عذر له ينتهي بطلوع الفجر، وصاحب العذر بنوم أو نسيان ينتهي به الوتر إلى صلاة الفجر. وما بعد ذلك فلا يصلي الإنسان الوتر على هيئته وترا، وإنما يصلي شفعا كما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا لم يصلي الوتر لعذر من أعذار من مرض أو غيره صلى في الضحى 12 ركعة، كما جاء ذلك في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم، فكان يصلي وترا ولا يصلي شفعا. إذن الوتر بعد طلوع الفجر المعذور يصلى على هيئته، وبعد طلوع وبعد صلاة الفجر في وقت الضحى إنما يصليه الإنسان شفعا كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وفيه الوتر بواحدة مع سبع، الوتر بواحدة مع سبق شفع. وأما الوتر بواحدة مستقلة من غير تقدم شفع فلم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت ذلك عن الصحابة الكرام. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فثبت عنهم الوتر بواحدة. وهذا ما يشرع. قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وكان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وفي استحباب ختم صلاة الليل بالوتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قد يشكل على هذا ما جاءت به السنة الصحيحة من صلاة ركعتين بعد الوتر، وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في مسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، وفي لفظ أنه إذا أراد أن يركع قام وركع قائما. كل هذا جاءت به السنة، فلو أن يصلي ركعتين جالسا وله أن يقوم بعد جلوسه بالركوع كما جاء في ذلك السنة. فصلاة ركعتين بعد الوتر ثابتة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث وارد في مسلم. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه عن المجاهد الدارمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا السهر، وفي رواية ابن خزيمة السفر، جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين فإن قام من الليل وإلا كان طالة. في مشروعية صلاة ركعتين بعد الوتر والتنفل، فصلاة ركعتين بعد الوتر لا تنافي هذا الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن شبيهة بالركعتين بعد المغرب، فالمغرب وتر النهار، وصلاة الركعتين بعد المغرب لا تخرج المغرب عن كونها وترا. وهكذا ما يتعلق بصلاة الركعتين بعد الوتر، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغاير بينها وبين قيام الليل، فكان يصلي ركعتين جالسا وثاني يصلي جالسا، فإذا أراد أن يركع قام ورجع قائما. فهي لا تنافي هذا الحديث على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي هذا الحديث استحباب الشفع قبل الوتر، صلاة الليل قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل: مثنى مثنى، ثم قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. ففي ذلك استحباب الشفع قبل الوتر، يأتي الإنسان بالشفع يصلي شفعا ما تيسر له ثم يوتر بعد ذلك. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.